موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ماذا نعني بكلمة معرفة في تراثنا الأرثوذكسي الصحيح؟ وما الفرق بين المعرفة الصحيحة والمعرفة الكاذبة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المعرفة تأتي من كلمة نوسيس، ومنها جاءت كلمة الغنوس أو الغنوسية أو العرفانية. وفي تراثنا المسيحي الإسكندراني المعرفة لها 5 فروع أساسية. المعرفة الإلهية التي تشرق في قلب الإنسان بالاستنارة وبعمل مباشر باستعلان الروح القدس. المعرفة العلمية التجريبية التي يختبرها الإنسان في الحياة اليومية، وهي تتطور بأدوات البحث العلمي وتخضع لرقابة العقل، وقد تحصل على استنارة إلهية من الحكمة التي يعطيها الروح القدس. ليه بقول قد تحصل؟ لأن ممكن المعرفة العلمية يكون أصلها خير وتتجه إلى الشر، زي مثل واضح وهو اكتشاف الطاقة الذرية، فقد تتحول الطاقة الذرية إلى قنبلة تلاشي الحياة، أو إلى استخدام في الطب وفي توليد الكهرباء وفي دفع عجلة العمران وإدارة المصانع، أو ما نشأ في العصر الحديث مما يعرف بعلوم البكتيريا، وهو جزء ضروري في الطب المعاصر، ومنه ولد الجانب الشرير، حرب الجراثيم أو حرب الميكروبات. ثم المعرفة الموروثة، وهي التي تتكون لدى كل إنسان على وجه الأرض من الآباء والأمهات، من البيت، من المدرسة، من الشارع، ومن الكنيسة أيضا. معرفة تورث، وفي المعرفة الموروثة يمكن أن يوجد في داخل المعرفة الموروثة إشراقات الحكمة الإلهية، لأننا لسنا بالضرورة نرث الشرور، وإنما نرث أيضا ما هو خير في الأمثال وفي التعليم الصالح الذي يأتي من الآباء ومن المعلمين. وفي المعرفة الاستدلالية الديدكتيف، يعني التي نصل إليها بالمقارنات وبالبحث، ونستخلص نحن لأنفسنا الحقائق التي تستطيع أن تطور حياتنا الإنسانية. والمعرفة الاستدلالية ضرورية جدا في الجانب الدفاعي عن الإيمان، لأن الآباء الذين كتبوا أعظم المؤلفات اللاهوتية كانت لهم معرفة بالتراث اليوناني القائم على الحجة وعلى الحوار وعلى الاستدلال بواسطة حقيقة لإبراز حقيقة أخرى، ودي موجودة بشكل واضح جدا في حوارات أفلاطون، وهي أصلا حوارات سقراط، أو في كتاب الجمهورية. وأنا أذكر يعني أن في بداية الكلام مع الإخوة والأخوات قلت لكم يعني أن اللي يقرأ ويدرس أسلوب الحوارات، حوارات أفلاطون، يتعذر على الشيطان أن يأخذ منه حق أو باطل، بقوي الحجة ثاقب البصيرة قادر على معرفة الأمور معرفة جيدة. معرفة الاستدلالية دي هي اللي خلت أثناسيوس يفحم أريوس، وطريقة إفحام الخصم وإسكات المعترضين. يعني إذا قلت هذا الكلام فكلامك يحمل في داخله الرد عليه، لأنه على سبيل المثال إذا قلت إن الابن غير أزلي ومخلوق، فقد الإنسان الحياة الأبدية. إذا قلت إن الثالوث ثلاث جواهر منقسمة ومنفصلة، فقد الإنسان الاتحاد بالله، أصبح الإنسان يعني بعيد عن الاتحاد بالله، لأن الله نفسه منقسم. إذا قلت إنك بتاخد ناسوت المسيح وليس اللاهوت والناسوت في الأفخارستية، أنكرت أن المسيح رأس الكنيسة وأن الكنيسة هي جسده، لأن الذي يجمع جسد المسيح ليس الناسوت فقط ولكن اللاهوت أيضا. دي معرفة استدلالية. وبعدين نأتي للفرع الخامس والأخير، وهي المعرفة، معرفة الإنسان لقلبه، معرفة الإنسان لذاته. وتعتبر هذه في تراثنا النسكي أعظم درجات المعرفة، لأن من لا يعرف ذاته هو تائه، ضايع، حيران. ده يعني ماشي كده في الدنيا لا يعرف أين يذهب ولا أين يأتي وما هو جوهر حياته. ولذلك الحكمة القديمة التي كانت على معبد دلفي، اعرف ذاتك، موجودة في سفر الأمثال وموجودة في كل آداب الشعوب، لأن معرفة الإنسان لذاته هي بداية الإفراز أو التمييز. من يستطيع أن يميز حركات القلب الباطنة إلا الذي استطاع أن يعرف ذاته ويرى الخفايا التي تتحرك في داخل القلب في الأعماق، والتي قد لا يلاحظها إلا عندما يجلس هادئا ويفحص ذاته. فإذن هذه الفروع للمعرفة كلها تتجمع معا وتكون في قلب الإنسان معرفة واحدة تتجه إلى ما هو أعلى، هو المعرفة الإلهية التي تأتي باستنارة الروح القدس، أو تتجه إلى ما هو أدنى وهو المعرفة الاستدلالية، التي يستنبطها العقل ويدركها بالمنطق، أو يتجه إلى ما هو في الوسط وهي معرفة الإنسان لقلبه، معرفة لذاته، والتي تؤهله لأن يدخل مدرسة الحكمة الحقيقية، مدرسة التمييز والإفراز. فإذا يبقى لدينا نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تبدو سهلة، وهي هل المعرفة الإلهية تقتنى؟ عند الآباء يا إخوة يا أخوات، المعرفة الإلهية تبدأ بدراسة الأسفار المقدسة، أي أسفار الكتاب المقدس، ودراسة ما سلم إلينا من إيمان، لأن حكمة الله ومعرفة أسرار التدبير الإلهي موجودة في الأسفار المقدسة وفي كتابات الآباء، بل إذا تعذر علينا هذا مهما كانت الأسباب، فلدينا الكنز الثمين الذي يحتوي على خلاصة معرفة الكنيسة بكل شيء، وهي حياة الكنيسة الليتورجية. القاعدة القديمة، نحن نمارس ما نصليه ونصلي ما نمارسه، ولذلك نحن نحرص على أن نتعلم من الممارسة ما هو موجود لدينا، ومن الممارسة ندرك أننا إذا التعليم الصحيح الذي سلم إلينا في الليتورجية. مثال، نحن نمارس ما نصليه ونصلي ما نمارسه. والمثال يا إخوة يا أخوات سهل جدا، لأنه جاي من الممارسة. وانت بتتناول، كل متناول يأخذ جسد المسيح. يعني لو في 100 أو 200، فالمية والمئتين كلهم بياخدوا جسد المسيح. ممارسة. وكلنا بنصلي علشان خاطر ناخد جسد المسيح في سر الأفخارستية المجيد. فإذا لدينا هنا معرفة إلهية سهلة جدا، المسيح يوزع ولا ينقسم، يوحد المنقسمين وهو هو نفسه لا ينقسم. أساس الكتابي في كونس الأولى صح 12 و13 و14، وهي عن الله وعن الرب وعن الروح الذي يوزع العطايا والمواهب، ويظل هو الروح الواحد الذي لا ينقسم. وإذا كان كل متناول يأخذ جسد الرب ودمه، فواضح أن دي تقدمة محبة، وواضح أنها لا يمكن أن تفصل أو تدرس أو نفكر فيها دون أن نفكر في العلاقة العضوية بين العشاء الرباني في العلية وبين الجرجسة والقيامة. ليه؟ لأن هنا أصلا الشخص شخص الرب يسوع الموجود والكائن معنا والذي يعطي حياته وجسده ودمه لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد كما قال الرب في إنجيل يوحنا. ولذلك إذا كنا نمارس ما نصليه ونصلي ما نمارسه أصبح من الضروري أن نفهم أن انقسام الكنيسة هو أكبر الشرور وعمل الشيطان. وهذه عبارة العلامة أوريجينوس في شرح عبارة الرب يسوع المسيح له المجد: من لا يجمع معي فهو يفرق. وأضاف العلامة أوريجينوس: يفرق مع الشيطان. نحن يا أحبائي نصلي ونمارس، ولذلك العام الروحي الذي أصاب البعض في السؤال عن الأقنوم ومواهب الروح القدس تجيب عليه صلاة الساعة الثالثة، أو تجيب عليه صلاة استدعاء الروح القدس والقدسات الأرثوذكسية كلها قبطية وسريانية ويونانية. أنت لا تستطيع أن تتكلم مع موهبة أو تستدعي موهبة أو تطلب حلول موهبة، ولكنك تتكلم مع الأقنوم، مع الشخص. ما عندنا الصلاة موجهة إلى موهبة، فكان يجب أن نتأدب بالأداب الكنسية قبل أن نخلق هذا التوتر والشوشرة في الكنيسة، ونعلم تعليما غريبا يضعف الحياة الروحية. ليه؟ لأن أنا لو لي علاقة بموهبة زي إخراج الشياطين، ملهاش علاقة بصاحب الموهبة والروح القدس، أصبحت علاقتي والله علاقة غير شخصية. عدنا إلى ما كنا عليه قبل تجسد الرب وقبل حلول الروح القدس في يوم العنصرة. خد بالكم من الكلام اللي أنا بقوله، هو ممارسة وصلاة، وفيه أيضا المعرفة الاستدلالية التي تؤهل الإنسان للإفراز والتمييز. يعني في المقالات الأربع ضد الأريوسيين، وإحنا في إيدينا الثلاثة دلوقتي بالعربي، وأرجو من الرابعة تترجم، فيش داعي نقلد علماء الآباء الغربيين ونقول الرابعة دي مش بتاعة أثناسيوس. ده يعني الغربيين أصلهم يعني أشطر ناس في الموضة، كل سنة غيروا عربيات ويغيروا الفساتين ويغيروا الهدوم ويغيروا حتى الزيجة نفسها، شطارهم في دي. في المقالات ضد الأريوسيين تلاقي القديس أثناسيوس وهو يدافع عن الإيمان يتكلم عن الاستنارة بالتعليم من الروح القدس، مجال الأصفار الإلهية أي الشرح الكنسي للأصفار، وده الأساس الإلهي اللي احنا كلنا بنستند عليه في كل كلام عن الإيمان، الخبرة الليتورجية يعني الدفاع عن ألوهية الابن تساوي الدفاع عن المعمودية وعن عطية التبني، لأن لو مفيش ابن في جوهر الله مفيش تبني للإنسان. ولذلك اللي بيقول إن التبني علاقة أخلاقية وعلاقة شرفية هم في حقيقة الأمر من أتباع أريوس. ده مش اتهام اتقال كده يعني في وسط الكلام، لا أبدا، ده هو لأن فيه بنوة في الحياة الإلهية، بنوة مؤقنمة بأقنوم الابن الوحيد، أصبح ضم الإنسانية إلى شركة التبني في الابن حقيقة كيانية وواقع إلهي إنساني. أما إذا كان الابن مخلوق تبقى شركتنا مع الله زي العهد القديم، زي الإسلام، زي أي دين آخر، علاقة شرفية ونوع كده من السلوك المتأدب الطيب الحلو اللي فيه نوع من التقوى إلى آخره. ولذلك أنا بقول يعني الإخوة ضروري من دراسة المقالات الثلاثة أو الأربعة في رد على الأريوسيين، لأنها خلاصة لاهوت الإسكندرية، والقراءة عايزة تأني، عاوزة عدم سرعة، وعايزة القارئ يمشي كده بهدوء ويشوف ازاي أثناسيوس بيتكلم عن الإيمان ازاي بيشرح. فيها المعرفة الإلهية بالعودة إلى الآباء. إذا درسنا الكتاب ودرسنا الآباء نستنير، لكن هنا في نقطة مهمة جدا وهي إحنا ما بنقراش الآباء لكي نتحول زي البغبغان يردد مقاله الآباء. نحن ندرس الآباء لكي نكتشف جوهر التعليم وليس اللفظ فقط. وأعيد العبارة دي تاني، جوهر التعليم وليس اللفظ فقط. ولذلك كل الصراعات التي تدور على أرض الألفاظ والمصطلحات والكلمات هي صراعات فلسفية لغوية تاريخية بعيدة تماما عن اللاهوت، اللاهوت الأرثوذكس الأصيل، لأن إحنا في الأرثوذكسية، في الأرثوذكسية إحنا بنقول إن الله أرسل ابن الوحيد لخلاص العالم. فالتجسد حقيقة تعلو على كل اللغات. دي من ضمن الإشراقات الإلهية في المقالة الأولى والثانية في رد على الأريوسيين، إن في حقيقة موجودة سبقت المعرفة الإنسانية وسبقت وجود الإنسان، وإن في فعل إلهي يسبق التعبير عنه، فيجب أن ينطبق التعبير على الفعل. يعني لازم أعرف الفعل أو الحركة اللي هي في الأول لكي أطبق عليها التعبير لفظ. فأنا ما باخدش لفظ عصره عشان أصل للحقيقة، أنا بدور على ما هو معلن، وما هو معلن هو علاقة، وهذه العلاقة هي أولا الشركة، هي دعوة الإنسان إلى أن يشترك في الحياة الإلهية. فقبل ما أحدد معاني كلمة الشركة لازم أكون واضح في وجداني وفي فكري ما الذي جاء به تجسد رب المجد. وإلا كلامي عن الشركة يصبح لغو، نوع من إضاعة الوقت، ويبعدني عن الهدف الأساسي للتجسد. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن الشركة إلا إذا كان عندي وضوح في الرؤية بأن في حقيقة اسمها الاتحاد الأقنومي، وأن اتحاد ابن الله الكلمة بالناسوت أو بالبشرية، الاتحاد نفسه هو الأساس المتين الذي بنيت عليه كل الأسرار وكل علاقة إلهية إنسانية في المسيح يسوع. فقبل ما أتكلم عن عدد الأسرار وتعريف السر، إحنا بنعمل دي أحيانا مضطرين بسبب البيئة اللي إحنا فيها، ولكن يجب استيعاب التجسد، ويجب استيعاب التجسد واستيعاب الاتحاد الأقنومي واستيعاب وفهم علاقة الآب والابن والروح القدس بشكل صحيح، لكي نفهم السرائر الكنسية بشكل صحيح. يعني ناخد مثال، ومثال مهم جدا، احنا بنقدم الخبز والخمر على المذبح حسب تعليم الرب، هذا اصنعوا لذكري. فلما تقرا القداس الكرولوسي بالذات، تقدمة الكنيسة الأفخارستية هي تقديمة للثالوث، هي مقدمة للآب وللابن وللروح القدس. ليه؟ بسبب وحدة الجوهر، وبسبب أن المسيح إلهنا له المجد هو رأس الكنيسة الذي من خلاله تتقدم الكنيسة بكل صلاة للآب. القداس الغرغوري بنقول إيه؟ لأن شعبك وكنيستك يطلبون بك ومعك إلى الآب. الصلاة تدخل في خدمة المسيح الكهنوتي، ومع هذا فالتقدمة تقدم للمسيح أيضا، مش لأنه هو قال بس اصنع هذا لذكري، لأن التقدمة هي تقدمة الجسد والدم الخاصة بالأقنوم الثاني، وهي التقدمة التي نالت في أحشاء القديسة مريم أول علاقة مع الروح القدس، لأن الروح القدس كون هذا الناسوت، فهو الذي يعطي لنا جسد الرب ودمه، ويحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. ففي هنا يعني في التسليم الكنسي تعليم واضح عن عدم فصل الأقانيم، وتعليم واضح على إن ما تقوم به الكنيسة في خدمة السرائر هو عمل متكامل إلهي يعطى ويقدم للثالوث لكي يقدمه الثالوث للكنيسة. احنا بنقدم الخبز والخمر لكي يعطينا الثالوث في هذه التقدمة جسد ودم ربنا يسوع المسيح. ففي هنا في المعرفة الإلهية الجانب الاختباري، الإنسان يتذوق. وأنا كنت دايما بقول يعني إن المعرفة الإلهية اللي هي الاستنارة بتزيد عندي وعندك، وبتزيد بشكل حاسم كل ما اختبرنا أعظم ما جاءت به معرفتنا بالله، وهو المحبة الإلهية. احنا عايزين دروس عن المحبة الإلهية، والكتابات عن المحبة الإلهية شحيحة لسبب بسيط، إن المحبة الإلهية في حقيقتها غريبة وصعبة على العقل الإنساني. العقل ممكن يتكلم عن العدل لأنه سهل، وعن العقوبة لأنها أسهل، وعن الدينونة لأنها واضحة، وعن جهنم لأنها طريق قصير مش عايز جهاد، يعني جهاد فكري. وكل هذه الأمور يا إخوة سهل. تيجي عند المحبة والنفس اتقطع والكلام يشح. ليه؟ لأن المحبة غريبة على فكر الإنسان وطبعه. حبة إيه هي؟ أنت حاول إنك تشوف الجدول بتاع المحبة في كورنثوس الأولى أصحاح 13. أصحاح 12 بيتكلم عن المواهب، وبعد ما بيتكلم عن المواهب وتوزيع المواهب لأعضاء جسد المسيح يقول جد المواهب الحسنة ولكنني أريكم طريقا أفضل. يا في طريق أفضل من طريق مواهب الروح القدس؟ آه. إيه هو الكلام عن المحبة اللي بيقول في رسول بولس إذا لم يكن لي محبة فلا أنتفع شيئا، صرت كنحاسا يطن أو سنجا يرن. ولو كان لي ألسنة الناس والملائكة وقدمت جسدي حتى أحترق. ودخل بقى في مجال المحبة، فكتب كلاما لم يسمع في تاريخ البشرية. شنو قلت في العهد القديم وما تعرفوش اليهودية ولا الإسلام ولا البوذية ولا أي دين آخر تحت الشمس. ولذلك يا إخوة إحنا عندنا وصية الآباء المعزية والمفرحة للقلوب وللضمائر المثقلة بالذنوب واللي تعبانة من الانكسار. المحبة الإلهية تتعارض تماما مع كل ما نعرفه عن الإنسان. كل ما يمكن أن يقال عن الإنسان من صلاح ورحمة وحنان وشفقة، كل هذا تجد وراء الرحمة دوافع، وراء المحبة أسباب، وراء الشفقة أغراض. ولكن المحبة الإلهية ليس لها أسباب، ليس لها هدف في إرضاء الذات. خد مثلا عندك كلام الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل القديس يوحنا صح العاشر، اللي هو الحديث الطويل عن الرأى الصالح. ماذا يقول الرب؟ الأجير يرى الذئب فيهرب، أما الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. طيب بس نقف وقفة كده صغيرة. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يعني يموت من أجل حياة الخراف، يعني نفسه وكيانه ليست ثمينة عنده. الخروف عنده أهم من ذاته، فبيحب الخروف أكتر من محبته لذاته. دي ما يعملهاش الإنسان. يمكن يضطر بعض الناس في ظروف خاصة في الحروب إنه يموت دفاعا عن الوطن، يقدم حياته كقربان دفاعا عن الوطن أو عن الحرية، ودي تقدمة فدائية غالية وكريمة وعزيزة في عيني الله طبعا. إن إنسان يضع نفسه أو يسلم ذاته من أجل أحبائه شيء عظيم، لكن دي أصلا بتحصل في الظروف الاضطرارية، لكن تقديم المسيح لذاته من أجل الخروف، من أجل الإنسان الخاطئ، ده هو الطابع الإلهي المميز للمحبة الإلهية. أحبك أكثر ما بحب نفسي. ما تتفهمش دي، ما تقدرش تدافع عنها، ما تقدرش تشرح ليه، لأن ملهاش قرين أو مثيل في الحياة العملية. حاول، وإذا نجحت قول لي. المحبة الإلهية لما تشرق في قلب الإنسان، ولذلك يقول رسول بولس في رومية صح 5:5 من الكلمات المحببة جدا إلى قلبي، إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ليه؟ لأن الانسكاب هنا التعبير بيقال عن دم الذبائح في العهد القديم. لا يمكن ان في انسان يتذوق المحبه الالهيه بدون معونه الروح القدس، هو كمان الروح القدس يسكب ذاته، يضحي بقداسته ليسكن في القلوب الخاطئه المظلمه لكي ينير هذه القلوب. فاذا اريكم طريقا افضل، ودي كانت يعني من ضمن حسنات أبونا من خير إبراهيم. يقول لي يا أخ بتتكلم عن المواب والأقنوم ليه؟ ما بتتكلموش عن المحبة الإلهية ليه؟ فقلت له احنا بنحب ال 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 الجدال الفارغ. قال لي ما تضيعوش وقتكم، وضحك قال لي ما تضيعوش وقت ربنا كمان، بتصرفوا أذهانكم عن معرفة الأمور الإلهية بتضيعوا وقتكم. قال لي أنا أعرف أنني في أشد الحاجة إلى أن أعرف محبة الله، تعال بقى فهمني محبة الله دي أقنوم ولا مواهب. اسكت. قال لي اسكت ليه؟ الرسول يوحنا بيقول الله محبة، وبيقصد بها الثالوث. لما الله محبة والمحبة في قلب الإنسان، دي يا ابني علاقة شخصية، ما هيش موهبة، دي علاقة. ده عطاء الله لنفسه، يد ذاته للإنسان. مفيش حاجة أحسن من كده ولا أعظم من كده. الله يكون معاكم، وتبطلوا الكلام في الحاجات دي، والتفتوا للمحبة. أنا منساش الكلام ده على باب كيس مرقص في أرض الشركة في شبرا سنة 75 أو 74. يعني شوف يا إخوة، إحنا محتاجين أن نتكلم على حقيقة المعرفة التي نتداولها بين أيدينا. يعني احنا بنتكلم على امور محتاجين قبل اي شيء اخر ان يكون عندنا وعي. احنا بنتكلم على معرفة تؤهل الانسان لقبول عطايا الله، مش اشتت انتباه الانسان بمفردات وتواريخ وجدال وشرح الكلمة هنا وشرح كلمة هناك، وأغطي على الموضوع الأصلي اللي من أجل وجدت الكلمات والمفردات واللغات. فالمعرفة الإلهية التي تأتي لنا من الله لها علامات ثلاثة واضحة. أولا، أنها حسب الأسفار المقدسة. لا تأتي هذه المعرفة بمعرفة غريبة أو مضادة للأسفار المقدسة. ثانيا، أنها تشهد للخلاص الذي جاء به الرب يسوع، الخلاص الذي جاء بالتجسد والصلب والقيامة وبحلول الروح القدس فينا. ثالثا وأخيرا، إن هذه المعرفة الإلهية التي فينا، وراح أدي لك مثل دلوقتي بالبلدي لأبونا ميخائيل إبراهيم، وقول لي المعرفة دي اللي هي بيقولها دي تسميها إيه؟ هي معرفة اختبارية لما هو أبدي من صلوات أبونا ميخائيل إبراهيم التي لا أنساها. قال: يا رب، يا جالس على عرش مجدك، أنا حبيبك وعبدك، فيك حتة مني وفي حتة منك، والحتة هنا هي النسوت، فيك حتة مني اللي هي النسوت، وفي حتة منك اللي هي الحياة الجديدة. والحتة دي أصلها مش يعني قطعة، لا أبدا، ده ما أعطي من عطية، بس هو بالبلدي. فأنا ما أخدش الكلام ده أحلله وأقول حتة وبيجزئ وبيصغر وبيقطع، أبدا. هو يرى الاتحاد الأقنومي بهذا الشكل، فهي معرفة اختبارية. أبونا فيلمون المقاري في مرة بقول له: يا أبونا فيلمون، إيه هي الحياة الأبدية؟ فالحياة الأبدية هي الله. قلت له: الله نفسه؟ قال لي: ما هو إذا كانت أي شيء تاني غير الله فكيف تكون أبدية؟ إزاي تكون أبدية؟ فسكت، فقال لي: كلامي مش عاجبك؟ قلت له: لا، عاجبني. قال لي: لازم يعجبك، لأن إحنا بنقول يا الله العظيم الأبدي. قلت له يعني إحنا نبقى أبديين زي الله؟ قال لي أنت بتحب الجدال كتير ليه؟ ما هو قالوا لك إن الأبدية ملهاش نهاية، ونسي يقولوا لك إنها ملهاش بداية أيضا، واللي ملهاش بداية ولا نهاية هو الله. أيوة بس إحنا لينا بداية. قال لي آه لينا بداية في المسيح. أنت عاوز تعملها بداية في الزمان، أنت حر، لكن أصل الزمان مش هو اللي إدى البداية. شوف الكلام ده، اللي إدى البداية الرب يسوع، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. وبعدين قال لي إيه؟ قال لي روح اقعد في الكنيسة واهدى كده وفكر. هو أنت لما بتبتدي شيء، أنت لما بتبتدي شيء بيكون جاي منك، زي ايه؟ الساعة 3 تروح المكتبة تقرا، الساعة 5 عشية عندنا في الكنيسة، فالوقت انت اللي حطيته وانت اللي بتبتدي بالوقت، لكن الله يبدأ بذاته، وعندما يبدأ بذاته ليس لله بداية. قلت له آه، راحت كل محاضرات اللاهوت النظري اللي اتعلمتها في الإكليريكية. أنا مش عاوز أعرف أنا حاجة، أنا راجل بسيط، خليني على قد حالي، والله يكون معك يا أخ، وسابني ومشي. ودي هو معها حق. شوف حسب الأصفار، تقول لي الأبدية لا تنتهي أقول لك مظبوط، ولكن نسيت أنها لا تبدأ أيضا. قلت بس أنا باخد حياة الأبدية في الزمان، مظبوط حسب فكرك الإنسانية في الزمان، وحسب عمل الله، الله هو الأبدي، والزمان لا يحدد أعمال الله، لأن البداية هي الله، إنما البداية عندنا إحنا هي الزمان، إنما عند الله هي الله نفسه. تفرق كتير. فالمعرفة الإلهية يا إخوة لو قعدنا نتكلم فيها بحرية وبدون قلق وبدون توتر، سنرى أن الكثير مما نقوله يحتاج إلى مراجعات. ليه؟ لأن إحنا في كلامنا لم نحاول أن نشرب من النبع الصافي الصحيح الموجود في صلواتنا وفي تعاليم الآباء والموجود في الأسفار. حاول أن نجمع بين الفلسفة، بين العقل وبين المنطق، والمحبة ليس لديها منطق كمنطق الإنسان، ليها منطق آخر. أن تموت من أجل الشرير ده مش منطق ولا عدل، لمحبة فائقة تجعل الخالق لا يضحي بالخليقة ولا ينكرها، وإنما يسعى لكي يجددها. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح المتحنن يشرق في قلوبنا نور المعرفة الإلهية كي نستنير، لكي نتذوق أعماق المحبة الإلهية، فهي طريق المعرفة الإلهية الصحيحة التي لا غش فيها ولا التواء. له المجد في الكنيسة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال عن يوحنا المعمدان وإيليا النبي، وما هو المقصود أن يتقدم أمام وجه الرب بروح إيليا، وإشارة سفر الرؤيا إلى نزول إيليا وأخنوخ؟ فهل يوحنا المعمدان هو إيليا، أم أن يوحنا المعمدان هو آخر غير إيليا؟ والجواب هو في حقيقة الأمر يعرف كل إنسان درس طقس الفصح عند اليهود حتى اليوم والساعة التي نتكلم فيها. عندما تجتمع الأسرة اليهودية للاحتفال بعيد الفصح، يخصصون جزء من خروف الفصح لإيليا النبي الذي سيأتي لكي يأكل الفصح مع بني إسرائيل قبل مجيء المسيح. فعودة إيليا جزء جوهري في التراث اليهودي، لكن يوحنا المعمدان جاء بروح إيليا وعاش في البرية وكان مثل إيليا النبي في الشهادة وفي الشجاعة وفي رد قلوب بني إسرائيل إلى الله. لكن اختلف عن إيليا في أن هيرودس قطع رأسه إرضاء لهيرودية، أما إيليا فقد صعد في مركبة النارية ولم يرى الموت زي أخنوخ. ومجيء يوحنا المعمدان بروح إيليا هو تأكيد على أن يسوع هو المسيح، وأن ما كان توقعه الشعب اليهودي قد تم فعلا بوجود المعمدان. أما ما جاء في سفر الرؤيا فهو من الأمور الغريبة البعيدة عن إدراك، وهي نزول إيليا وأخنوخ لتأكيد الإيمان بالله ومقاومة الوحش. وهذا أمر لا نفهمه، وخاص بالمستقبل، والأمور الخاصة بالمستقبل التي ليست في متناول المعرفة يجب أن تظل كذلك بعيدة عن الفحص لأنها فوق الإدراك. لكن الروح الذي في إيليا النبي في يوحنا المعمدان وفي بولس وفي كل إنسان مسيحي وروح الشهادة للحق الذي يشهد دون خوف ودون تراجع، والذي يقاوم العبادة الوثنية ويطالب بالعودة إلى الله. فنحن أمام عمل إلهي يعمل الروح الواحد ويقيم أشخاص يكملون الرسالة التي بدأها آخر. ولذلك يقول رب يسوع المسيح له المجد للتلاميذ: عن الكرازة انهم جاءوا للحصاد ولكن على تعب الآخرين. وما حدث للأنبياء في العهد القديم الذين حملوا الأمانة وماتوا وعذبوا وطردوا. يعني دايما أفكر في أرمية ده اللي حطوه في بير، واحد قعدوه في بير بظلمة يعني، وأنقذ في الآخر. مفكر في أشياء النبي اللي حطوه في شجرة مشروب منشار حسب التقليد. فيعني أخرون تعب وأنتم دخلتم على تعبهم. فدي يعني بتبين إن في عمل إلهي متصل يبدأ بإيليا يستعلن في يوحنا وفي التلاميذ، ويأتي إليه في اليوم الأخير قبل يوم الدينونة. هنكون واعيين لأن في عمل إلهي يبدأ ويتم بمجيء آخر أو بمجيء 3-4 بعديه عشان يكملوا العمل الإلهي. يعني الـ12 بعد يوم العنصرة أكتر واحد تعب في الكرازة بشكل بارز ما كانش واحد من 12، كان واحد من خارج الـ12 وهو بولس الذي قد يكون قد رأى المسيح بالجسد، ولكنه بالتأكيد رآه في المجد في الطريق إلى دمشق. فقد شعوب للإيمان أكثر من متى ومرقس ولوقا ويوحنا واندراوس، وترك لنا 14 رسالة لتعتبر الكنز العظيم للمسيحية.